الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم أجمل ترحيب في درس اليوم في مادة حاضر العالم الإسلامي، والذي سيكون بعنوان الانبعاث الإسلامي. ونبدأ حلقة اليوم بطرح هذا السؤال: ما المقصود بالانبعاث الإسلامي، وما أهم مميزاته، وما أهم محاوره العسكرية، وهل حقق ثماره، وما أهم محاوره العسكرية، وهل حقق ثماره كما يجب؟ ويمكننا الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: 1- تعريف الانبعاث الإسلامي ودلالاته. 2- مميزات حركات الانبعاث الإسلامي. 3- محور الحركات الإسلامية العسكرية للغزو الصليبي اليهودي في آسيا وأفريقيا. 4- اختطاف نتائج الجهاد للحركات الإسلامية. ثم الخلاصة. أولا، تعريفه ودلالاته، أي تعريف الانبعاث الإسلامي ودلالاته. الانبعاث كما جاء في معاجم اللغة مشتق من الفعل بعث، ومعناه الاندفاع، ومن الإرسال، فيقال بعثه وابتعثه، أي أرسله. فانبعث يؤدي المهمة المناط به، وهذا المعنى اللغوي إذا أسقطناه على واقع العالم الإسلامي فله دلالات، منها أن حالة الضعف والوهن التي أصابته يشبه ما كان محبوسا مقيدا عن أي تصرف، فجاء من حركه وإيقظه ليقوم بأي تصرف فيغير من حالته، وهذا الإيقاظ هو الذي قامت به الحركات والشخصيات التي عملت على تحريك العالم الإسلامي لكي يتغير وضعه ليقوم بدوره ورسالته التي هي رسالة الأنبياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا قال ربعي بن عامر الصحابي الجليل ملخصا تلك الدلالات: أن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ثانيا، مميزات حركات الانبعاث الإسلامي. إن تلك الحالة عزيزي الدارس التي عاشها العالم الإسلامي ابتداء بضعف الدولة العثمانية وانتهاء بإلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924 وما صاحب ذلك من احتلال عسكري مباشر أو غير مباشر، مثل ذلك صدمة للعالم الإسلامي وتحديا لشعوبه وحضارته، مما أدى إلى انبعاث صحوة إسلامية تمثلت في الحركات الإسلامية التي في الحركات الإسلامية التي قادها رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وقد عملت تلك الحركات طوال القرنين الماضيين 19 و20، وما زالت على مقاومة الاحتلال العسكري والفكري، مما جعلها تتميز ببعض المميزات. فما هي هذه المميزات عزيزي الدارس؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن أن نعرضها بعيدا عن الإطناب الممل أو الاختصار المخل كالآتي: 1- أنها كانت وراء تحرير معظم البلدان الإسلامية من الاحتلال العسكري. 2- تولت إنشاء العديد من المراكز العلمية والمؤسسات العلمية والتعليمية والتربوية التي عملت على توضيح وتنقية التراث الإسلامي وحمايته. ثلاثة، بذلت جهودا لإيجاد صيغة إسلامية تعمل على إعادة توحيد الأمة أو على الأقل إحياء التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية، ابتداء بدعوة جمال الدين الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية ودعم السلطان عبد الحميد لها، ثم تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي أي ما يسمى الآن التعاون الإسلامي بدعم من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجميع المسلمين. أربعة، حاولت الضغط المستمر على الأنظمة والقيادات الحاكمة لتبني سياسة تتوافق مع الرؤية والمنظور الإسلامي في تسيير شؤون الحياة والتخلص من التبعية. خمسة، كانت سريعة في انتشارها متخطية الحدود القومية والعرقية والمذهبية وسهولة تغلغلها في مختلف فئات المجتمع. ستة، كانت متعددة المراكز والاتجاهات، فظهرت حركات إسلامية متعددة في بلاد العالم الإسلامي متحدة إلى حد كبير في مبادئها وأهدافها ومختلفة في وسائلها وأساليبها بحسب الزمان والمكان ونوع التحدي. سبعة، ظلت مستمرة كاستمرار وبقاء الإسلام نفسه لأنه محفوظ بحفظ الله له رغم ما يحدث لأبنائه من نكبات نتيجة التحدي الصليبي الغربي بكل أشكاله وألوانه. ثمانية، الولاء العقدي والعاطفي الذي يربط بينها بالرغم من التباعد المكاني والحدود المصطنعة نتيجة الاستعمار وسياسته البغيضة تحت مبدأ فرق تسد. والآن عزيزي الدارس يمكننا أن نتعرف على أهم هذه الحركات الإسلامية ونرجع الحديث عن الحركات التربوية والفكرية لحلقة قادمة إن شاء الله تعالى. محور الحركات الإسلامية العسكرية للغزو الصليبي اليهودي. ونقول بداية كما تنوعت أساليب ووسائل الغزو الأوروبي لبلاد المسلمين ومنها الغزو العسكري، فكان لابد للحركات الإسلامية وقيادتها وهي تواجه هذا التحدي أن تنوع من أساليب المواجهة، الأمر الذي أدى إلى محق أهداف المحتل وإعاقة خططه. ومن هنا عزيزي الدارس نسأل ما أهم حركات المقاومة التحررية العسكرية ذات البواعث الإسلامية في قارتي آسيا وأفريقيا؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكننا أولا عرض بعض الحركات الإسلامية في آسيا. كان حال المسلمين في آسيا كما هو حال المسلمين في بقية أنحاء العالم الإسلامي، فأحوال داخلية ضعيفة وجهل بالدين وانحراف عقدي وعدو محتل ونحو ذلك. فمن أهم الحركات الإسلامية التحررية العسكرية في هذه القارة، واحد، الحركة الإسلامية العسكرية في فلسطين. لكي نربط عزيزي الدارس بين هذا الموضوع هنا وبين ما سبق ذكره في الحلقة الماضية عن أوجه الضعف، نذكرك بأن نكبة فلسطين بدأت ظاهرة بنكث بريطانيا بوعودها للعرب خلال الحرب العالمية الأولى وإصدارها وعد بلفور سنة 1917 الذي قرر بإنشاء وطن قوم لليهود في فلسطين. وبنهاية الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا قد احتلت فلسطين وأصبحت تحت إدارتها بموجب صك الانتداب الذي ألزمها بتنفيذ وعد بلفور، وتواصلت بعد ذلك سياسة بريطانيا لتحقيق قيام الوطن القومي لليهود ابتداء باختيار هربرت سومويل اليهودي مندوبا ساميا لها في فلسطين، ثم فتح باب الهجرة من جميع أنحاء العالم. ومن هنا بدأت مقاومة الفلسطينيين للسياسة البريطانية الصهيونية منذ سنة 1920 عن طريق عقد المؤتمرات ورفع العرائض الاجتماعية والخروج بمظاهرات. وفي عام 1921 بدأت الثورة الفلسطينية بداية من يافا وامتدت إلى القدس رافضة للمحتل المخططات الاستيطانية له. ثم قامت ثورة 1929 بداية من القدس وانتشرت في معظم أرجاء فلسطين وكان من أبطالها شهداء كثيرون. أما المرحلة القسامية نسبة إلى عز الدين القسام فقد اتسمت بمواجهة اليهود بكل الوسائل الممكنة، فكان منها قتل اليهود في المستعمرات كلما سنحت فرصة لهم وأعلن وأعلن هذا المجاهد بعد ذلك وأعلن هذا المجاهد بعد ذلك من حيث الكفاح المسلح من على منبر الاستقلال: بسم الله نعلن الثورة، سأخرج فورا للجهاد ولن أعود إلى هذا الجامع إلا بعد طرد الإنجليز واليهود. واستمر في جهاده ومواجهاته التي أذاق الإنجليز واليهود من الخوف والرعب والعذاب حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة بنفس العام على أيدي قوة إنجليزية حاصرته مع مجموعة من المجاهدين معه. ولم تنتهي الثورة باستشهاده، بل صار دمه وقودا لها، فزاد اشتعالها وتوسع وواصل إخوانه وتلاميذه مسيرة الجهاد. وبهذه الثورة المباركة أسس القسام الحركة الجهادية القسامية التي لم تتوقف ولن تتوقف حتى تحرير الأرض، كما أكد ذلك تلاميذ القسام في غزة ممثلة بحركة حماس القسامية. اثنين، الحركة الإسلامية في سوريا. عزيزي الدارس، عندما وطأت أقدام المحتل الفرنسي أرض سوريا في نهاية الحرب العالمية الأولى، نسأل أنفسنا: من الذي تصدى لهم وقاومهم؟ والإجابة لا شك أنه لم يقدم إلى ساحة الوغى إلا مجاهد يدافع إلا مجاهد يدفعه إيمانه بالله تعالى لمواجهة الصليبيين وأعوان اليهود. لذلك نجد مشايخ سوريا وعلماءها هم أول من تصدى لمواجهة المحتل الفرنسي، وعلى رأسهم الشيخ كامل القصاب وأمثاله. وهيأ الناس لمعركة ميسلون لصد العدوان. أما يوسف العظمة المجاهد الذي كان متحليا بفضائل الدين رغم الإيمان بأنه مقبل على الموت لعلمه بالفارق الكبير بين قوته المادية وقوة العدو، فكما قال: إن مشى العدو على جثث المقاومة واستيلائه على أرض مدمرة أشرف له وأفضل لشعبه من فتح أبواب بلاده لجيشها يدخلها مستعليا متجبرا. وخرج المجاهدون لمعركة ميسلون بقيادته سنة 1920 حاملين راية الجهاد وشعاره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتحت هذه الراية خاض البطل يوسف العظمة وإخوانه، واستشهد العظمة ومعه كوكبا من العلماء، وسار من بعده على هذا الطريق كالشيخ بدر الدين الحسيني الذي يعد الموجه والمرشد لقادة الجهاد في سوريا الذين كانوا يتواصلون معه ويعطيهم التوجيهات السديدة عند أي تحرك عسكري. وكان دائم التحريض على قتال الفرنسيين ويعد الأب الروحي للثورة السورية الكبرى سنة 1925، وظل كذلك إلى أن توفي سنة 1935 رحمه الله. ثلاثة، الحركة الإسلامية العسكرية في الهند. عزيزي الدارس، كانت الهند مطمعا للاستعمار الغربي منذ أمد بعيد، حيث بدأ البرتغاليون باحتلال جزء منها في القرن 16 الميلادي، ثم تنازع الإنجليز والفرنسيون على احتلالها في القرن 18 الميلادي، ثم أسس الإنجليز شركة الهند الشرقية لتكون واجهة للاستعمار الغربي، ثم حلت شركة لتعلن بريطانيا حكمها المباشر سنة 1857 ميلادية. وعندئذ تحرك العلماء وأعلنوا الجهاد لتحرير الهند من الاحتلال، فألفت رابطة إسلامية لعموم الهند في بومباي سنة 1906، بل بزعامة محمود الحسيني، وقاومهم ثم نفوه بعد ذلك خارج الهند. ثم تأسست جمعية الخلافة لإنقاذ الخلافة العثمانية من الأعداء الطامعين سنة 1920 برئاسة غلام محمد، وتسلل لها غاندي فنصحهم بالانضمام لحزبه، فانضمت الجمعية وخدعت بذلك عندما اكتشفت الأحزاب الإسلامية أن غاندي وحزبه كان متعاطفا مع الإنجليز. ثم تجمعت الأحزاب الإسلامية تحت اسم الرابطة الإسلامية، وتزعمها محمد علي جناح سنة 1936، وبدأ يجسد فكرة القومية الإسلامية ودولة المسلمين في الهند، وكان يطالب بتقسيم الهند. وتواصلت الجهود نحو هذا الاتجاه، وانفصلت باكستان سنة 1947 ميلادية، وتعرض المسلمون في الهند بعد التقسيم إلى مذابح وخراب لبيوتهم ومساجدهم من قبل الهنادكة والسيخ. 4. الحركة الإسلامية في كشمير، وهذه المنطقة تقع في الشمال من باكستان وتحدها الهند من الجنوب، و 90% من سكانها مسلمون. فعندما احتلها الإنجليز سنة 1839 سلموا السلطة فيها للهندوس الذين حرموهم حتى من أبسط حقوقهم، وبدأت تتبلور المقاومة الإسلامية، وكان لمحمد إقبال الكشميري الدور الأبرز في إشعال المقاومة برأيه وشعره وفكره في بعث روح الجهاد. فدارت أول معركة بين المسلمين والهندوس سنة 1931 ميلادية، وسقط فيها الآلاف من الشهداء. ثم شكل المسلحون تنظيم المؤتمر الإسلامي بقيادة أسد كشمير محمد بن عبد الله للمطالبة بالحقوق، وحصلوا على بعضها، ثم أعلنوا بأن الجهاد المسلح هو الطريق للاستقلال. وعند انفصال باكستان طالب أهل كشمير بالانضمام إليها، ولكن حاكم كشمير الهندوسي ما طلع وعاق الانضمام، واستمر مسلسل القتل والإبادة الهندوسية لمئات الآلاف من المسلمين، وهرب أكثر من مليون مسلم إلى باكستان. ورفضت الهند قرار الاستفتاء لانضمام كشمير إليها أو إلى باكستان، وبقي الحال كما هو، إلا أن كشمير الحرة والتي تمثل 40% من كشمير قد كانت لها حكومة تمثل المسلمين ما عدا وزارات سيادية تتبع باكستان. وظلت الحركة الإسلامية قوية تمد يدها إلى إخوانها في كشمير المحتلة، منادين ضمير العالم بالاعتراف بحق الشعب الكشميري في الاستقلال. 5. الحركة الإسلامية في الشيشان. الشيشان عزيزي الدارس وجمهورية القوقاز مناطق ذات أغلبية إسلامية، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي استقلت العديد من البلدان التي خضعت للاحتلال الروسي، لكن روسيا أبقت الشيشان تحت نفوذها في إطار ما يسمى بالاتحاد الروسي رغم المطالبة بالاستقلال. لكن الشعب الشيشاني المجاهد رفض الانصياع لروسيا، وواصلوا المماطلة بالاستقلال المباشر. وعندما رفض الروس أعلن الشيشانيون الجهاد ضد الروس سنة 1992 ميلادية، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية حتى اضطرت روسيا إلى إعلان هزيمتها وانسحابها سنة 1994، واستقلوا وتولى قيادتها المجاهد جوهر دودايف، وبعده تولى القيادة المجاهد شامل، وأعلن الجهاد مع إخوانه من الأنجوش. فخاف الروس من انتشار الحركات الجهادية في بقية مناطق القوقاز، فعادوا واحتلوا الشيشان مرة أخرى سنة 1996، وما زالت تقدم الشهداء لتحرير أرضها المسلمة وإلى الآن. 6. الحركة الإسلامية العسكرية في المناطق الجنوبية من اليمن. بحكم موقع اليمن الاستراتيجي المعروف، حرص الغزاة الصليبيون الاستيلاء عليه منذ محاولات الصليبيين في أثناء الحروب الصليبية الأولى، وقد تمكن صلاح الدين من إحباط مخططاتهم، فجددوا محاولاتهم عن طريق البرتغاليين للاستيلاء على عدن في القرن 16 الميلادي، ولكن دولة الخلافة صدتهم إلى أن جاءت بريطانيا فاحتلت عدن سنة 1839، ثم بسطوا نفوذهم على بقية المناطق المطلة على خليج عدن والبحر العربي. وبدأت مقاومة الاحتلال البريطاني أولا من قبل أبناء اليمن أنفسهم من منطلق إسلامي، ولكن في سنة 1846 قامت حركة مقاومة قادها أحد أبناء مكة وهو الشريف إسماعيل حسن، حيث دعا إلى الجهاد، ولكن القوات المحتلة واجهتهم وأحبطت جهودهم، وقتل قائد الحركة الشريف. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية اشتدت مقاومة اليمني للإنجليز، ومن أبرز من قام بدور فكري ضد الاحتلال الشيخ عبد الله الحكيمي الذي كان داعيا إسلاميا في بريطانيا، ثم عاد إلى عدن سنة 1952 واعتقلوه، ومات بعد ذلك سنة 1954. وفي ظل هذا التوجه القومي في الخمسينات بدأت مقاومة الاحتلال تأخذ شكلا قوميا وطنيا، فتشكلت أحزاب تبنت مقاومة الاحتلال مستغلة العواطف الإسلامية، حتى أن ثورة أكتوبر سنة 1963 حيث انطلقت من وسط أبناء ردفان بوازع وعاطفة دينية، وكانت الجهات ذات الميول الإسلامية هي صاحبة الفضل في التحرر من المحتل ومن مكر الإنجليز وخداعهم، حيث سلموا السلطة للقوميين مقصية كل من كان مناضلا حقيقيا. ثانيا، عرض لبعض الحركات الإسلامية العسكرية في أفريقيا، ويمكننا التعرض لبعض هذه الحركات كالآتي: 1. الحركة الإسلامية العسكرية في مصر. مصر تعد أولى البلدان الإسلامية الإفريقية التي تعرضت للغزو الصليبي الجديد، وتمثل ذلك في الغزو الفرنسي بقيادة نابليون بنهاية القرن 18 الميلادي، وكان أول من تصدى له علماء مصر، وكان الأزهر منطلق لهذه الثورة والمقاومة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. وكان أبناء البلاد الإسلامية لا يعترفون بحدود ولا بقومية، فرابطة الأخوة الإسلامية فوق كل رابطة. فكم من مجاهدين وفدوا إلى مصر للدفاع عنها ضد الاحتلال من مكة والمدينة ومن اليمن وغيرها من البلدان لنصرة إخوانهم في مصر. ومن المجاهدين العرب الذين خلدت أسماؤهم ومثلوا قدوة في الأخوة والشجاعة والنصرة المجاهد سليمان الحلبي قاتل كليبر قائد الفرنسيين بعد عودة نابليون إلى فرنسا، حيث جاء من غزة لمصر لطلب العلم وللجهاد، فنال ما أراد وقبض عليه الفرنسيون وأعدموه، وما زال هيكله العظمي في متحف باريس. وممن قاوم الاحتلال الإنجليزي القائد أحمد عرابي، فكان شابا حرا لا يقبل العبودية والذل، وقاد الجيش المصري سنة 1881 في مظاهرة سلمية ضد الوزارة الخديوية العميلة الإنجليز، وحذر من ثورة عربية ضد الاحتلال ليس في مصر وحدها بل في بلدان عربية أخرى. وتواصل الكفاح المسلح المصري بعد ثورة 1919، وتبناها العلماء وجماعة الإخوان المسلمين والمتطوعون المصريون، واستمر الجهاد المسلح ما بين كر وفر حتى سنة 1952 ميلادية، عام الثورة المصرية ضد الملك فاروق. ولم تقتصر المقاومة الحركة الإسلامية العسكرية على مصر، بل كان لها دورها العسكري في فلسطين، فاشتركت بجناحها العسكري الكشافة في معارك ضارية ضد اليهود في عدة مواقع، وغنمت أسلحة ثقيلة وخفيفة ما بين 1948 و1949، فكان رد فعل الصليبيين واليهود بقتل مؤسس وقائد الحركة الإسلامية الإمام حسن البنا، وكان ذلك بتواطؤ أيضا من الحكومة العميلة للمستعمر الإنجليزي. وواجهت الحركة الإسلامية ما واجهت بعد ذلك من كيد أعدائها وجهل أبنائها من سجون ومعتقلات وتشريد واتهامات، وتلك سنة الله مع عباده الصالحين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. 2. الحركة الإسلامية في ليبيا. عزيزي الدارس، تعلم من كتب التاريخ المعاصرة أنه في نهاية عام 1911 شنت بريطانيا الحرب على ليبيا وأنزلت قواتها على سواحلها، وكان للحركة السنوسية التي أسسها محمد السنوسي تحمل أعباء الجهاد، وقاد المقاومة لتحرير ليبيا تحمل أعباء الجهاد وقاد المقاومة لتحرير ليبيا من الاحتلال سنة 1913. واعترف الاحتلال بقوة المقاومة، وتواصلت الحركة الجهادية حتى خرج المحتل عام 1951 ميلادية. وكان من قادة الحركة الجهادية عزيزي الدارس محمد الشريف السنوسي، وكذلك المجاهد عمر المختار الذي جعل من الجبل الأخضر في إقليم فزان منطلقا لجهاده ومقاومته، وكان من أقواله: لن أبرح الجبل الأخضر مدة حياتي، ولن يستريح الطليان فيه حتى يواري جثة التراب. وفعلا يعد هذا المجاهد مثالا للمسلم البطل الذي كان مربيا ومدرسا في زوايا السنوسية، بل ومجاهدا، فقد قاد كما يروى أكثر من 263 معركة ضد الاحتلال، حتى كان آخر معركة خاضها في سنة 1931، واستشهد فيها معظم المجاهدين، وجرح فيها وأسر البطل. وكان حكم الإعدام له قد أعد سلفا، وعند سماعه له قال: الحمد لله الحمد لله، هذا المجاهد عزيز الدارس الذي كان عزيز النفس قويا، وكان يصيح بمخالفيه من أعدائه: لن أهزم ومعي في الحياة روح الإسلام وعدالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا حملت الروح الإسلامية راية الجهاد والمقاومة للمحتل إلى أن استقلت ليبيا في سنة 1952، ثم استقلت مرة أخرى من جهل الحكام المستبدين الظلمة، من الذين جعلوا بلادهم كأنها مزرعة لهم، ملوك مالكين للشعوب الثروات. فكان الربيع العربي الإسلامي في ليبيا هذا العام قد حل للتخلص من تلك المفاسد لبناء دولة مدنية مرجعية الإسلام. فهذان نموذجان لبعض الحركات الإسلامية العسكرية في أفريقيا، وهو غيظ ينفيض. وعليك عزيزي الدارس العودة إلى بقية الحركات في الكتاب المقرر، والاستزادة من كتب حاضر العالم الإسلامي الأخرى من مراجع هذا المقرر الذي بين يديك. اختطاف نتائج أو ثمرات الجهاد للحركات الإسلامية. عزيزي الدارس، لاحظت مما قرأت وسمعت عن حركة الجهاد والمقاومة، عن حركة الجهاد والمقاومة العسكرية ضد المحتل الصليبي اليهودي، أن الإسلام كان المحرك الفعلي لها، فكانت قيادات إسلامية جاهدت في الله حق جهاده، فكانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومن هنا عزيزي الدارس نريد أن نتلمس سويا الأسباب والظروف التي كانت وراء الإخفاقات أو ما نسميه اختطاف ثمار الجهاد المقدس التي خاضت غمارة الحركات والقيادة الإسلامية، ويمكن أن نرجعها إلى أسباب ذاتية وأسباب خارجية أي تتعلق بالمستعمر. وهنا نسأل عزيزي الدارس: ما أهم العوامل والأسباب الذاتية التي كان لها دور كبير في بعض الإخفاقات وأدت إلى اختطاف الثمار؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن أن نجملها كالآتي: 1- عدم وضوح التصور العقدي إلى حد ما الذي كان وراء حركات الجهاد، وعدم إدراك حقيقة المعركة وطبيعة العدو. 2- عدم الالتزام بمنهج موحد مستمد من شريعة الرحمن الذي أنزله الله إلى البشر عقيدة، ومعها المنهج الموافق لحياة الإنسان في كل زمان ومكان. 3- الصراع بين الحركات والقوى الإسلامية وانقسامها على نفسها أحيانا، كما حدث انقسام الحركات في إندونيسيا وفي إريتريا، وأحيانا قد يحدث الانقسام بعد النصر كما حدث للحركات الإسلامية في أفغانستان. 4- اختطاف ثمرة الجهاد الذي قادته حركات وقيادات إسلامية من قبل حركات وقوى علمانية من خلال ركوب هذه القوى موجة الجهاد في مراحل العربية، فتنسب لنفسها من خلال ركوب هذه القوى موجة الجهاد في المراحل الأخيرة فتنسب لنفسها ما قام به الإسلاميون كالمغرب وليبيا. 5- زهد بعض القيادة الإسلامية في السلطة، وهذا نابع من عدم وضوح التصور الكامل للإسلام، حيث كان جهادهم هدفه النصر أو الشهادة دون التطلع لما بعد خروج الاستعمار والإعداد والتخصيص لإقامة دولة مدنية إسلامية، فيأتي غيرها ويملا الفراغ. 6- سيطرة فكرة أن الإصلاح يبدأ من القاعدة للوصول للقمة وإقامة دولة الإسلام، مما جعلها تنصرف عن السلطة وتتركها لقوى أخرى، كما حدث مع حركة الإخوان المسلمين في مصر التي كان لها دور كبير في مواجهة المحتل، وكان بإمكانهم استلام السلطة، وكذلك في اليمن وتونس وغيرها. 7- جهل الشعوب لكثير من مبادئ العقيدة والشريعة، حيث أن الشعوب تتأثر بالشائعات الإعلامية من هنا وهناك التي يشنها أعداء الحركات الإسلامية المجاهدة التي تتهم تارة بالعمالة وتارة بالتطرف. الأسباب الخارجية. أما الأسباب الخارجية عزيزي الدارس، أن هذه الأسباب عزيزي الدارس ساهمت إلى حد كبير في استلاب واختطاف ثمرة الجهاد لحركات إسلامية تتمثل في الدور الذي لعبه المحتل الصليبي الصهيوني أثناء احتلاله وقبيل خروجه منها، مستغلا ومستخدما تلك الظروف والأسباب الذاتية السالفة الذكر. وهنا عزيزي الدارس نسأل أنفسنا، ما أهم الأسباب الخارجية لاختطاف نتائج الحركات الجهادية؟ والإجابة على هذا السؤال يمكن أن نجملها بالآتي: 1- العمل على تشويه صورة الإسلام ومسخ حضارة المسلمين من تاريخ وثقافة وعادات من خلال عمليتي التنصير والاستشراق وإحياء الأفكار والمذاهب المنحرفة كالقديانية والأحمدية والبهائية والباطنية وغيرها، على أنها وينظر إليها على أنها قيادات إسلامية أو تمثل الإسلام وهي من الإسلام ببعيد عنه، والعمل على نشر تلك المذاهب والديانات المنحرفة بطريقته وبطرقه المتعددة. 2- زرع الخلافات بين الحركات والقيادات والعمل على تشويه صورتها وإضعافها أمام قواعدها بالإعلام والمال والمخابرات. 3- العمل على تلميع الحركات والقيادات القومية والعلمانية والوطنية ذات الولاء العلماني ودعمها وإعدادها لاستلام السلطة بعد خروجه من البلاد، كما حدث في دعمهم لمحمد علي جناح في الهند باسم الرابطة الإسلامية سنة 1936، وكما حدث في أندونيسيا من قبل المستعمر الهولندي حيث سلم البلاد لقوى علمانية، وكذلك في مصر وفلسطين وفي جنوب اليمن عند خروج الإنجليز حيث سلموا السلطة لقوى قومية علمانية. 4- عمل في بعض البلاد قبل خروجه على تسليم السلطة لأنظمة وحكومات مسيحية بالرغم من أن عدد المسلمين فيها يتجاوز 90% كإريتريا وفي الفلبين عام 1946، ونسبة المسلمين فيها كانت عالية أو أغلبية. كما عملوا على إسقاط قيادات إسلامية كانت تسلمت الحكم في بعض أجزاء بلاد إسلامية، كما فعل المحتل الفرنسي والأسباني لإسقاط الدولة التي أقامها الأمير عبد الكريم الخطابي في المغرب العربي، وإجهاض الدولة التي أقامها الأمير عبد القادر الجزائري في بعض أجزاء من الجزائر، وإسقاط الإنجليز الدولة المهدية في السودان. وهذا عزيزي الدارس، وكما جاء على لسان كرومر الحاكم البريطاني في مصر في مطلع القرن العشرين، أن المحتل لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف ولو للحظة بأن تقوم دولة إسلامية مستقلة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وعد من أخلص النية وجاهد في الله حق جهاده أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأنه سبحانه وتعالى يملي للماكرين ويمهلهم ولا يهملهم، قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. الخلاصة، إنما قلناه سلفا في هذه الحلقة وفي بعض ما في هذا الكتاب يمثل الضمير الحي في هذه الأمة والصورة المشرقة والمشرفة لها من خلال مقاومتها ومدافعتها للمحتل الصليبي، ومن خلال مقاومتها ومدافعتها للمحتل الصليبي الصهيوني عسكريا وتربويا. وقد أشرنا إلى هذا الانبعاث الإسلامي في المحور الأول وهو المحور العسكري، أي المقاومة الجهادية العسكرية في قارتي آسيا وأفريقيا. فمن آسيا أشرنا إلى بعض الحركات الجهادية كالآتي: 1- مقاومة الشعب الفلسطيني ضد المحتل البريطاني الصهيوني ابتداء من مظاهرات 1920 وثورتي 1921 و1929 ومرورا بثورة المجاهد عز الدين القسام، وما زال تلاميذ القسام يسيرون على دربه وعلى رأسهم حماس في غزة خاصة في العقدين الماضيين. 2- المقاومة الإسلامية السورية التي قادها علماء سوريا ضد المحتل الفرنسي ابتداء بمعركة ميسلون في عام 1920، ثم الثورة العربية سنة 1925 ميلادية وانتشارها في سوريا. 3- المقاومة الإسلامية في الهند ضد المحتل البريطاني تمثلت بالرابطة الإسلامية بزعامة محمود الحسيني ثم جمعية الخلافة، ولا زالت الكتائب الجهادية تقاوم المستعمر الهندي في كشمير إلى يومنا هذا. دال المقاومة الشيشانية ضد المحتل الروسي، وكان من عظماء قادتها كما قلنا جوهر دودايف وشامل، وما زال الجهاد مستمرا حتى يتحقق نصر الله لهم. ها المقاومة الإسلامية في جنوب اليمن للمستعمر الإنجليزي ضد الاستعمار الإنجليزي لبعض المناطق الجنوبية من سنة 1839 ميلادية، واستمر الجهاد حتى ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من جبال رجفان على يد الأيدي المتوضئة، وتحرر الجنوب من الاستعمار الإنجليزي ثم من الاشتراكية الحمراء، واستمرت تلك المقاومة بالرغم ما أصابها من أتباع الاستعمار حتى حقق الله تعالى لها النصر والوحدة المنشودة سنة 1990 ميلادية. واو المقاومة الجهادية العسكرية في إفريقيا، وقد أشرنا إلى بعض الحركات الجهادية كالآتي: ألف المقاومة المصرية بداية ضد المحتل الفرنسي خاصة في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ضد المحتل الإنجليزي، والتي قادها علماء ومشايخ الأزهر وقيادات عسكرية كأحمد عرابي، ثم وصلت المسيرة الجهادية جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ حسن البنا وعلماء الأزهر وغيرهم. با المقاومة الإسلامية في ليبيا، وقادها علماء ليبيا ضد الطليان بداية بقيادة المجاهد محمد السنوسي مرشد الحركة السنوسية، ومن أهم قادتها المجاهد عمر المختار، وبعد استشهاده على يد الطليان سار تلاميذه في الجهاد على نهجه حتى تحررت ليبيا من الإيطاليين، وتولى القيادة أناس من أتباع الاستعمار فكريا وثقافيا، حتى جاء الربيع العربي على ليبيا في العام الماضي فثار الشباب ضد المفسدين والمستبدين. اختطاف ثمرة الجهاد لتلك الحركات والمقاومات الجهادية، وكان ذلك لأسباب ذاتية تمثلت في عدم وضوح الرؤية التصورية العقدية والمنهجية، وعدم البصيرة بالعدو ومخططاته، وقبول من ليس في الحركات الجهادية كالعلمانيين وغيرهم. وأما الأسباب الخارجية فهي تتعلق بالمحتل وأهدافه ومواقفه الرافضة لقيام دولة مدنية إسلامية خالصة. هذا ما أردنا إيجازه لكم وما اخترناه لكم أعزائي الطلاب بإيجاز، سائلا المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد. وفي الختام يمكننا أن نسأل: ما المقصود بمحور الانبعاث الإسلامي التربوي؟ وهذا ما سوف نجيب عليه عزيزي الدارس بالحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.